You can بنقضي الوقت في الدير والوقت الروحي بتاع الأجازات الأسبوعية أو الأجازات بصفة عامة، نروح ناخد بركة الدير وبركة أباء الدير وبركة قديس الدير. تكلم كثيرا عن القديس الأنبا أنطونيوس أول الرهبان، ووضع مديحة خاصة لهذا القديس العظيم، وأحبه وحمل اسمه في الرهبنة، وتكلم كثيرا عن حياة القديس الأنبا أنطونيوس، كما تكلم عن حياة أباء البرية القديس مكاريوس الكبير والقديس الأنبا باخوميوس وأباء البرية، سواء في البرية الغربية أو البرية الشرقية أو في جنوب الوادي. وحبب الناس في الرهبنة وألقى عظات كثيرة في الحياة الرهبانية، هي لم تكن عظات بل كانت اختبارات، كانت اختبارات تقدم عمق الحياة الرهبانية وكيف يتمتع الإنسان بالحياة وقد انحل من الكل وارتبط بالواحد الذي هو ربنا يسوع المسيح. وكانت الأديرة دائما يزورها ويقضي وقتا فيها، وكان يقضي أوقاتا كل أسبوع كل أسبوعين، يقضي أياما في البرية، وقدم نموذجا رفيعا في الحياة الرهبانية المسيحية. وصارت أديرتنا على أرض مصر أديرة لها عملها ولها قيمتها وصلواتها المرفوعة التي تسند الكنيسة كلها. وامتد اهتمامه بالأديرة وبالرهبانة إلى خارج مصر، فعمل على تأسيس بعض الأديرة خارج مصر كما في أمريكا أو أوروبا أو أستراليا أو أفريقيا، وشجع وجود الأديرة بجوار وجود الكنائس القبطية المصرية في الخارج، والتي ترعى أبنائنا الأقباط وتشهد للمسيح. كانت محبته للرهبنة ومحبته للدير محبة كبيرة وعلامة بارزة في مشوار حياته وخدمته قبل أن يكون بطرياركاً وبعد أن صار بطرياركاً. هذه هي العلامة الثانية. أما العلامة الثالثة فكانت العلاقات المسكونية التي قام بتأسيسها، فقد عمل ومن قبله البابا كيرلس السادس على أن تكون الكنيسة القبطية مشاركة في كل المجالس الدولية الكنسية والمجالس الإقليمية، فكانت كنيستنا من أوائل الكنائس التي شاركت في مجلس الكنائس العالمي في جنيف سويسرا، ومن أيام المتنيح البابا يوساب الثاني، وأيضا عمل على تأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيروت في لبنان، وكنيستنا عضوة فيه كما هي عضوة أيضا في مجلس الكنائس العالمي. وقبل نياحته بشهور معدودة بدأ مشاوراته وإعداده لتأسيس مجلس كنائس مصر، وافتتح المجلس بعد نياحته بحوالي سنة مجلس كنائس مصر، أيضا مجلس كنائس كل أفريقيا في نيروبي في كينيا. بصفة عامة كان يحاول أن يقدم الكنيسة القبطية مشاركة ككنيسة قديمة ولها تاريخها وتراثها وعقيدتها وإيمانها، يقدمه للجميع من خلال هذه المجالس، كما أنه أول بطريرك قبطي يزور الفاتيكان ويقيم علاقات مع الكنيسة الكاثوليكية. ففي عام 1973 وبعد تجليسه بحوالي عامين قام بزيارة تعتبر هي الزيارة الأولى إلى كرسي الفاتيكان، وتقابل مع البابا بولس السادس، وكانت البداية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبين الكنيسة الكاثوليكية. وكانت هذه الزيارة في شهر مايو في عام 73، وتمخض على الزيارة بيان رسمي وقعه البابا شنودة والبابا بولس السادس، وهذا البيان يعتبر أساساً قوياً للعلاقات التي تقوم بين الكنيستين. وده كان أول بيان مشترك بين الكنيستين، كنيسة في الشرق وكنيسة في الغرب. وعلى أساس هذا البيان بكل مفرداته قامت الحوارات اللاهوتية بين الكنائس الشرقية الأورينتال ومع الكنيسة الكاثوليكية. وهذه الحوارات سنوية تحاول أن تقدم فهماً مشتركاً لتاريخ الكنيستين، وإن كان حتى الآن لا توجد ثمرة لهذا الحوار، ولكن الثمرة القوية هي ثمرة الفهم المتبادل بين الكنيستين. فلا تنسوا يا إخوتي أن الكنيسة كانت واحدة في العالم حتى القرن الخامس الميلادي سنة 451 عندما جاء مجمع خلقدونية، ولأسباب عديدة انقسمت الكنيسة إلى شرقية وغربية، وصار الانقسام وجه وراء انقسام ثاني وانقسام ثالث وانقسام رابع، وصارت الكنائس المسيحية في العالم في حالات انقسامات عديدة. أما عندما تبدأ الحوارات اللاهوتية فيما يسمى بالحركة المسكونية التي شارك فيها البابا شنودة بقوة، فكانت وسيلة من أجل رأب الصدع بين كنائس المسيح في العالم. كذلك اهتم بالحوار مع الكنائس البيزنطية اللي هي الروم أو الجريك، واهتم بالحوار معها وهي كنائس أرثوذكسية، واهتم بالحوار معها واستمر الحوار طويلا، وفي هذا الحوار أثمر على اتفاقية حول طبيعة المسيح. وهذه الاتفاقية بعد أن بدأت من خلال لجنة الحوار يجب أن توافق عليها مجامع الكنائس الأورينتال الشرقية الأرثوذكسية والكنائس البيزنطية، ولكن حتى الآن لا توجد سوى كنيستين أو ثلاثة من مجموع أكثر من 20 كنيسة وافقوا على هذا الاتفاق، وما زالت المحاولات مستمرة. وكان حضور البابا شنودة بما لديه من خبرة كبيرة في الكتاب المقدس وفي كتابات الآباء وفي معرفة الإيمانيات وبما لديه من مواهب أدبية أيضا في التاريخ والشعر والأدب، كل هذه كانت تتجمع فيه وتساعده وتقويه في أن تكون كنيستنا في الحوارات اللاهوتية لها مكانة ولها مكان. شارك وزار معظم كنائس العالم، الكنائس الأرثوذكسية، الخلقدينية والغير خلقدينية، الكنائس الكاثوليكية، الكنائس الإنجيلية، الكنائس الأسقفية، وتبادل الزيارات معهم وزارونا هنا في مصر وزارهم في مواضعهم وكنائسهم، وكان يهتم كثيرا بهذه العلاقات الطيبة التي تجمع الجميع. فعندما كان يزور أمريكا على سبيل المثال، هناك كان يتقابل مع المسؤولين في كافة الكنائس. فكنيستنا القبطية عندما بدأت في هذه البلاد في بلاد العالم من أوائل الخمسينات ووجدت ككنائس صغيرة جدا، وجدت معونة كبيرة من كل الكنائس المسيحية فساندت وجودها. ولولا هذه المساندة ما كانتش كنيستنا القبطية تكبر في العالم. فالكنائس على اختلاف أنواعها واختلاف تاريخها وأسمائها ساندت وما زالت تساند الكنائس القبطية الناشئة في المجتمعات الغربية. اهتم بالحوارات اللاهوتية واهتم بالزيارات، زيارات المحبة، واهتم باستقبال الآباء وقادة هذه الكنائس هنا في مصر لكيما يطلعوا على التاريخ القويم لكنيستنا المصرية. فكان بحق دافعا قويا في هذه العلاقات التي تشمل كنائس العالم. ولا تنسوا أن أكبر جائزة في التعليم المسيحي وهي التي تمنحها مؤسسات بروتستانتية منحت للبابا شنودة باعتباره واعظا في أواخر السبعينات، واعظ مسيحي متميز. كل هذا رصيد يضاف إلى كنيستنا. فنحن نحتفل في هذا اليوم بقامة روحية كنسية قبطية عظيمة أثرت في التاريخ المصري والتاريخ القبطي. كان محبا للكتاب المقدس، كان محبا للرهبنة والدير، كان محبا للعلاقات المسكونية مع جميع كنائس العالم، ووضع الكنيسة القبطية كمنارة. فالكنيسة في تاريخها مثل الجبل الراسخ، ولذلك عندما تتواجد في أي مكان لا تخشى من شيء، وتقدم الكنيسة خبرتها وتاريخها واختباراتها ومعرفتها وإيمانها المستقيم تقدمه للجميع. ولذلك وعلى نفس الضرب نحيي كل العلاقات التي تقوم على المحبة. صحيح لغاية النهاردة لم تتم وحدة معينة بين الكنائس، لأن الوحدة يجب أن تكون وحدة في الإيمان أولا وأخيرا، ولكن وعلى سبيل المشوار الطويل الكنائس تحاول أن تتعاون وأن تتشارك وأن تفهم بعضها البعض وأن تدرس حياة كل منها. ولذلك واجبنا ككنيسة قبطية كما كان يفعل البابا شنودة أن نقدم الكنيسة بتراثها وبزخمها الروحي، نقدمها لكل العالم. هذا هو البابا شنودة الذي صار أسقفا للتعليم لمدة تقترب من 10 سنوات، ثم اختير بطريركا لحوالي 40 عاما، فصار قائدا ومعلما في الكنيسة لقرابة 30 قرن، ولذلك نسميه معلم للأجيال، لأن في حياته جاءت أجيال كثيرة وتعلمت وما زلنا نتعلم منه. نذكر أيضا في هذا الشهر القديس البابا كيرلس، ونذكر حياته وروحانياته التي خدم بها الكنيسة حوالي 12 سنة، ونذكر إنشاء دير ماريمينا العجيبي في صحراء مريوط، ونذكر أيضا إحضار رفاة القديس ماري مرقس من فينيسيا، ونذكر أيضا إنشاء هذه الكاتدرائية التي نتواجد فيها الآن وافتتحها عام 1968، ونذكر أيضا ظهور أمنا العذراء مريم في حبريته في نفس العام 1968 في إبريل، ونذكر أعمال مجيدة وكيف أنه بالصلاة صنع المعجزات، كما أن البابا شنودة بالتعاليم صنع أيضا معجزات كثيرة. نحن نشكر الله أنه يعطينا أن يكون في تاريخنا أباء أحباء نذكرهم، ونذكر مرشدين الذين علمونا كلمة الحق، ونذكرهم بكل الخير، ولا نرى في أبائنا أن يكونوا مثل بعضهم، فكل تاريخنا يمتلئ بالآباء، ولكل آب من الآباء روحياته وتعليمه وخبرته والمرحلة التي عاش فيها وحافظ على الكنيسة وحافظ على إيمانها. نحن نشكر الله أننا بمثابة أحفاد وأبناء لهؤلاء الآباء العظام نفتخر بهم ونسعد بتذكاراتهم ونسمي أبنائنا على أسمائهم ونحتفل بهم دائما، ونسعد أن نكون في كنيستنا القبطية العظيمة آباء وقامات وقديسين وأبطال في الروح وفي الحياة المسيحية، ويكونوا بالحقيقة أنوار للمسيح على مدى الأجيال. نذكر كل الآباء الذين نحتفل بهم في شهر مارس، هذا الشهر الذي فيه عيد الربيع وبداية الربيع وظهور الأزهار والورود، وكأن هؤلاء الأبطال هم بمثابة ظهور في حياتنا. نفرح بهم ونسعد بهم ونتعلم على أيديهم ونذكرهم، ونعتبر أنفسنا جميعا في الكنيسة امتداد لحياتهم المقدسة. في هذا اليوم أيضا، وهو تذكارات نياحة الأحباء، أيضا نحتفل بترقية عدد من الآباء الكهنة القصوص إلى رتبة القموسية من الآباء الذين يخدمون في كنائس القاهرة. والترقية لا يوجد لها مفهوم في خدمتنا المسيحية، فدايما كلمة إن واحد يترقى مش يعني يكبر أو يطلع لفوق، الترقية يعني ينزل لغاية الأقدام وينزل إلى غسل الأقدام. والترقية للقموسية هي وسيلة تشجيعية لكي ما يكون الكاهن أكثر عطاء وأكثر بذلا وأكثر تضحية وأكثر افتقادا، وأيضا لأن القموسية تمنح بعد سنوات كثيرة من القسيسية، هي وسيلة أن الإنسان يلتفت إلى نفسه ويلتفت إلى خدمته ويلتفت إلى حياة التوبة في كل عمل يقدمه. بعدما الإنسان صار كاهنا عشرات السنين وخدم خدمات كثيرة وتعب كثيرا، تأتي الكنيسة وتمنحه القموسية ويكون في وسط إخوته كالأصغر ويكون خادما للجميع، وننتظر منه خدمة أكثر وأكثر ومحبة أكثر وأكثر، وضعفات الإنسان يتخلى عنها ويعد نفسه لكيما يكون مستحقا أن يكون له نصيبا في السماء. باسم كل الأباء الأحباء، الأباء المطارنة والأباء الأساقفة وكل الأباء الكهنة وكل الشمامسة وكل الحضور، نحن نفرح في هذا اليوم بكل هذه التذكارات، ونشكر الله أنه يعطينا سلاما وهدوءا في كنيستنا وفي بلادنا ويحفظها من كل شر، ويعطينا أيضا أن نصلي من أجل المتألمين والمتعبين والثقيل الأحمال والذين في ضيقات الحروب والصراعات والنزاعات، أن نصلي من أجل هؤلاء في كل مكان في العالم، ونصلي أن يعطي الله طمأنينة ومزاجا حسنا للحياة التي نحياها لكيما نكمل أيام حياتنا بسلام ونشهد له في كل يوم ونعيش ممجدين اسمه في حياتنا على نعمه الكثيرة التي يعطيها لنا. ليحفظكم المسيح دائما في حياتكم ونحن في هذا الصوم المقدس، أيام التوبة المقدسة، وتكون بالحقيقة لنا جميعا أيام نترك فيها خطايانا وضعفتنا وسهواتنا، وننهض روحيا ونشتاق للأبدية وللسماويات، ويتكون عندنا الحنين للسماء على الدوام، ويبقى الإنسان كده عمال يكبر في الصوم يوم ورا يوم لغاية ما يوصل إلى يوم الصليب ويقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.